الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قد ذكرنا في دروس ماضية بعض الأمثال في كتاب الله جل وعلا، في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونواصل في هذا الحديث في ذكر أمثال أخرى في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هذه الأمثال ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: شجرة لا يحات ورقها، لا شتاء ولا صيفا، هي مثل المؤمن. فذهب، قال عبد الله بن عمر، فذهب الناس في شجر البوادي، أي منهم من يقول هي شجرة كذا، ومنهم من يقول هي شجرة كذا، وذكروا أنواعا من الشجر. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: فنظرت في القوم، فهذا أبو بكر وعمر لم يتكلما رضي الله تعالى عنهما. قال: فلما ذكر الناس ما قالوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فأخبرت أبي بما وقع في نفسي من أنها النخلة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لابنه عبد الله: والله لو قلت ذلك لكان أحب إلي من كذا وكذا، أي لو أنك تكلمت وقلت هي النخلة، لأن هذا فيه شرف، هذا فيه شرف لعمر بأن يجاوب ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه المؤمن بالنخلة، وذلك لأن المؤمن خير وفيه بركة، وهي بركة الإيمان، وحيثما حل نفع، المؤمن ينتفع به ولا بد، لأنه مؤمن، والمؤمن بإيمانه سبب لانتفاع الناس به لما وفق بهذا الإيمان، كالنخلة التي خيرها عميم ونفعها عظيم. النخلة ينتفع بها انتفاعا عظيما، لا شيء من النخلة يرمى به ولا ينتفع منه، لا، ينتفع بها كلها، ينتفع بجذوعها، ينتفع كذلك بثمارها، وينتفع كذلك ما عليها من هذا النخل الذي عليها الذي ينتفع به بفعل مثلا الزنابيل والحصر وغير ذلك. فجذوع النخل يسقف بها البيوت، وهكذا الثمر يأكله الناس، ونواة هذه الثمار ينتفع بها كذلك، تكون للبهائم وربما تطحن ويأكله الناس إلى آخر ذلك. هكذا المؤمن نفعه للناس، فانتفاع الناس به انتفاعا عظيما، ذلك لما فيه من بركة، وهي بركة الإيمان. وهذه النخلة كذلك هي مباركة، والمؤمن البركة الذي فيه هي بركة معنوية وليست بركة حسية، بمعنى أنه يتبرك به ببصاقه أو نخامته أو عرقه أو كذا أو كذا، هذا إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وللأنبياء كذلك، فأجسادهم مباركة يتبرك بها، ويتبرك كذلك ببصاقهم وبعرقهم ونخامتهم وثيابهم، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرهم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها جسده، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، يتبركون بوضوئه عليه الصلاة والسلام وبنخامته وببصاقه. وهكذا كان بعض الصحابيات يأتي إلى فراش النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ عرقه عليه الصلاة والسلام الذي صار على هذا الفراش، تجعله في قارورة، فيراها النبي عليه الصلاة والسلام فيسألها عن ذلك، قالت: تقول يا رسول الله طيب نتطيب به أو نطيب به أولادنا. أما غير الأنبياء فالبركة التي فيهم هي بركة معنوية لما معهم من الإيمان، والتبرك يكون بهم بالاقتداء بهم في صلاحهم وسير على سيرهم ومرافقة هؤلاء الأخيار وهكذا. ومن تشابه بين النخلة والمؤمن أن النخلة أصلها ثابت قوي في الأرض، لا تؤثر عليه الرياح مهما عظمت، تأتي الرياح ولا تتحرك هذه النخلة، ثابتة في مكانها. لماذا؟ لأن أصولها ثابتة راسخة في الأرض، هذا الذي قال الله جل وعلا فيه في كتابه الكريم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهكذا المؤمن ثابت راسخ، لماذا؟ لأنه قائم على أصول ثابتة، على توحيد وعلى عقيدة، فهو ثابت. وهو كذلك على علم وبرهان واضح ظاهر بين، فلا تؤثر عليه الفتن مهما عظمت، مهما تأتي من فتن لا تؤثر عليه، مثل النخلة التي لا تتأثر بتلك الرياح التي تهب عليها، ثابتة قائمة على أصولها. وهكذا المؤمن الصادق الذي صدق في إيمانه وسلم قلبه من الأحقاد وهكذا الحسد وغير ذلك من أمراض القلوب، كان المؤمن صادقا في إيمانه سليم القلب، وهو كذلك قائم ومستند على أصول، على أصول صحيحة من كتاب الله جل وعلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو بحمد الله ثابت مهما تأتي الفتن فلا تؤثر عليه، لا تؤثر عليه، لأنه مستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح ومع أهل العلم الراسخين في العلم، الحمد لله هذه النجاة. إذا كنت كذلك فأنت على نجاة، على بصيرة، لا تضرك الفتن، لا تضرك الفتن، بمعنى أنها لا تستطيع أن تجعلك تترك الحق وتتمسك بالباطل، لا، أنت ثابت بحمد الله، وهذا التوفيق من الله جل وعلا، لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بأي شيء، إنما هو توفيق الله جل وعلا لك. علم الله جل وعلا صدقك، علم الله جل وعلا سلامة قلبك، علم الله جل وعلا تحريك للصواب وللحق، فما ضيعك بل وفقك جل وعلا للحق والثبات عليه. وهكذا المؤمن من بركته أنه إذا جالس غيره نفع غيره، ربما بكلمة واحدة، كلمة واحدة تصدر من المؤمن ينتفع منها وبها بشر كثير من الناس، لأن كلام المؤمن ليس فيه طعن وليس فيه لعن وليس فيه سباب أبدا، لأن المؤمن ليس بالطعان وليس باللعان وليس بفاحش القول وليس بالبذيء، المؤمن أقواله طيبة كلماته طيبة لا فحش فيها ولا بداءة فيها، فلا شك أن الناس ينتفعون انتفاعا عظيما بكلام المؤمن، وسيدخل قلوبهم وسيتأثرون به. أما إذا رأى الناس هذا الشخص من أهل الإيمان لعانا طعانا فاحش القول بذيء اللسان، فربما يكون سبب في إعراض الناس عن دين الله جل وعلا وعن الحق. ولذلك يحرص الإنسان ويحرص المؤمن أن يجعل أقواله طيبة، لا يأتي بلسانه بلعن أو فحش القول أو طعن السباب، لا، طهر لسانه من هذه الأقوال الخبيثة. فالله جل وعلا إنما يقبل الطيب من الأعمال والطيب من الأقوال والطيب من العبادات، أما كل قول خبيث فلا يقبله الله جل وعلا، وهكذا العمل وهكذا الاعتقاد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يرفع من الأقوال إلى الله جل وعلا إلا الأقوال الطيبة، ولا يرفع من الأعمال إلى الله جل وعلا إلا الأعمال الطيبة، كما قال سبحانه: والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. فالذي يرفع هو العمل الصالح، والعمل الصالح هو العمل الطيب، والصالح ما تضمن شرطي الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الذي مثل فيه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بالنخلة، المراد منه أن المؤمن خيره عميم ونفعه عظيم للناس، ولا بد أن الناس ينتفعون منه. ويبين هذا أيضا ويوضحه ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. أما المؤمن لا، لا بد أن تنتفع منه، إما أن تشتري منه شيئا من هذا الطيب فتنتفع به، وإما أن يعطيك شيئا من هذا الطيب ويطيبك مجانا، وإما أن تشم منه الرائحة الطيبة وهي رائحة الطيب. وهكذا هو المؤمن. لكن غير المؤمن وهو جليس السوء والعياذ بالله، الذي نقص إيمانه وعنده ضعف في إيمانه، فهذا يضرك ولا بد أن تتضرر منه. لا تقول: أنا ما أتضرر بمجالسة سيء الخلق. لا والله، لا بد من الضرر، لا بد من الضرر. لن يجالس أحد من الناس أحدا من أهل الأخلاق السيئة إلا وتضرر من تلك المجالسة، تضرر من تلك المجالسة، إلا إذا كانت تلك المجالسة مما أذن بها الشرع، إقامة الحجة عليه أو جالسته لنصحه. أما مجالسة ليس فيها شيء من هذه الأمور فلا بد من ضرر يحصل لك. والإنسان إذا جالس الأخيار صار مثلهم وتأثر بهم، وإذا ذكروا ذكر معهم. أصحاب الكهف رافقهم كلب، كلب رافق أصحاب الكهف، فإذا ذكر أصحاب الكهف هؤلاء الأخيار ذكر الكلب معهم وهو كلب. انتفع هذا الكلب وهو كلب بمجالسة هؤلاء الأخيار. إذا ذكر أصحاب الكهف ذكر هذا الكلب، سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، وهكذا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كم مرة ذكر الكلب في سورة الكهف؟ لا مرة ولا مرتين، ذكر مرات هذا الكلب في سورة الكهف. ما السبب؟ ما الذي لأجله ذكر هذا الكلب؟ هل لأنه كلب؟ ذكر لأنه رافق هؤلاء الأخيار وهؤلاء الصالحين. فإذا رافق الإنسان الأخيار ورافق الصالحين فإذا ذكروا ذكر معهم. وهكذا الحال إذا رافق الأشرار، فإذا ذكر الأشرار ذكر معهم والعياذ بالله، ذكر معهم. فلذلك يحرص الإنسان على مجالسة أهل الخير وأهل الإيمان، هؤلاء هم أهل البركة الذين ينفعون الناس وهم مباركون لما معهم من إيمان وعلم. جاء في حديث أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح في قصة ضياع عقد أسماء رضي الله تعالى عنها التي استعارته عائشة رضي الله تعالى عنها منها. فكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأضاعت عائشة ذلك العقد، وحضر وقت الصلاة والناس يريدون الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما على في حضن عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال له: يا أبا بكر، أما علمت بما حصل؟ أضاعت عائشة العقد والناس قد حضرتهم الصلاة ولا ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى عائشة وكان ينغزها هكذا وهي لا تتحرك، قالت: وما يمنعني من التحرك إلا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان نائما على فخذي، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. فأفاق النبي عليه الصلاة والسلام من نومه وأرسل بعض الصحابة في البحث عن هذا العقد، فذهب الناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبحثون عن هذا العقد، وحضر وقت الصلاة ولا ماء. فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، أنزل الله جل وعلا آية التيمم. فجاء سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر قال له: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما المراد هنا ببركة آل أبي بكر؟ آل أبي بكر البركة الحاصلة التي نزلت من عند الله جل وعلا، وهي أن الإنسان إذا لم يجد ماء فعليه بالتراب والتيمم. سبب هذا وسبب حصول هذه البركة هو ما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذه بركة بسبب ماذا؟ بسبب مرافقة هؤلاء الأخيار الصالحين. فهم لما رافقوا هؤلاء الأخيار الصالحين كانوا سببا في نزول مثل هذه البركة. فمجالسة مرافقة الأخيار سبب لحصول وسبب لنزول البركات من الله جل وعلا. إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.